أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل.
قد عرفنا أن اللفظ ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: المفرد وهو الذي ليس له جزء يدل على جزء المعنى، والمركب وهو الذي فيه جزء يدل على جزء المعنى، كقولنا محمد نبي، وكقولنا غلام زيد، وكقولنا جاء الرجل. يقع الكلام في تقسيم المركب. والحاصل أن المركب ينقسم بقسمة أولية إلى قسمين: إلى مركب ناقص وإلى مركب تام. ثم المركب التام ينقسم بدوره أيضا إلى قسمين: إلى مركب تام خبري، وإلى مركب تام إنشائي. بيان ذلك أن المركب لا يخلو إما أن يفيد السامع فائدة يصح الاكتفاء بها أو لا. فإن كانت الفائدة التي يفيدها اللفظ المركب فائدة يصح السكوت عليها، بمعنى أن المخاطب لا ينتظر شيئا جديدا لسماعه، بل يكتفي بذلك القدر الذي جاء به المتكلم في كلامه، فهذا اللفظ يقال له إنه مركب تام، لأنه قد أفاد فائدة تامة، والمراد من الفائدة التامة الفائدة التي يصح السكوت عليها. وعلامة صحة السكوت أن لا نجد المخاطب منتظرا لسماع شيء جديد. فلو جاء المتكلم وقال للمخاطب مثلا: زيد قائم، فهذا اللفظ مركب لأن له جزءا يدل على جزء المعنى، ولكن الفائدة التي تحققت بهذا اللفظ فائدة تامة. نجد أن المخاطبة لا ينتظر سماع شيء جديد، أو فقل لا ينتظر سماع شيء زائد، فكأن تمام المعنى الذي أراده المتكلم قد أدلى به وقد أفاده للمخاطب، فيقال إن هذا المركب مركب تام لأنه أفاد فائدة تامة. وهذا بخلاف ما إذا قال المتكلم غلام زيد، فنجد أن المخاطب يظل واقفاً ومنتظراً لسماع الحكم الذي يريد المتكلم أن يحكم به على غلام زيد. التفت، عندما أقول لك هذا الغلام زيد، فأنا حقيقة قد أخبرت عن الغلام بأنه زيد، هذه الفائدة فائدة تامة. إذا قلت لك هذا الغلام زيد، تجد نفسك لا تنتظر سماع شيء زائد، فقد اكتفيت بما جئت به من الألفاظ والمعاني. ولكن إذا قلت لك غلام زيد، فسوف تسأل: وما به غلام زيد؟ ما هو حكمه؟ قائم، قاعد، راقد، ماش، جالس، إلى آخره. فإذا كانت الفائدة بحيث يصح السكوت عليها، بمعنى أن المخاطب لا ينتظر سماع شيء زائد على ما تلي عليه، فيقال إن هذه الفائدة تامة والمركب يكون مركبا تاما. وأما في مثل غلام زيد فهذا يقال له مركب ناقص لأنه قد أفاد معنى، إلا أن هذه الفائدة ناقصة لا يصح الاكتفاء بها، لا يصح سكوت المخاطب عليها. وقد يختلف المركب الناقص عن المركب التام ببضع حروف في التركيب. فإذا ما قال القائل زيد طويل، فقد أخبر عن زيد بأنه طويل، وهذه الفائدة فائدة تامة بمعزل عما إذا كانت مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع. ولكن نجد أن المخاطب لا ينتظر سماع شيء جديد، لأن تمام ما أراد المتكلم أن يخبر عنه فقد أخبر عنه. التفت، فإذا ما قلنا زيد قائم، عفوا زيد طويل، فنجد أن هذه الفائدة فائدة يصح السكوت عليها، فهذا المركب مركب تام. ولكن تارة ثانية يأتي المتكلم ويقول زيد الطويل ويسكت، فنجد أن المخاطب في مثل هذا التركيب لا يكتفي بما سمعه، فكأنما جاء المتكلم بزيد وأعطاه وصفا توضيحيا وهو الطول، ثم أراد أن يخبر عنه بخبر آخر. ففرق بين أن تقول زيد طويل وأنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه طويل، وبين أن تقول زيد الطويل قائم وأنت تريد أن تخبر عن زيد المتصف بالطول بأنه قائم. ومن هنا فإن قولنا زيد طويل مركب تام، وزيد الطويل مركب ناقص، فعلم أن النقصان والتمام ليس بالنظر إلى مجموع الحروف، وإلا فإن حروف المركب التام في هذا المورد أقل من حروف المركب الناقص. المركب التام زيد طويل من دون الألف واللام، والمركب الناقص هو زيد الطويل، وتريد أن تأتي بحكم ثم تسكت. جيد، فنجد أن حروف المركب الناقص هنا أكثر من حروف المركب التام، لأن المركب الناقص قد اشتمل على ألف ولام وقد خلي المركب التام عنها. فعلم أن المراد من التمام والنقصان هو تمام المعنى ونقصانه، أي تمام الفائدة وعدم تمامها، أي صحة السكوت وعدم انتظار شيء جديد، وعدم صحة السكوت وانتظار شيء جديد. ولذلك فإن مثل قولنا مثلا جاء زيد فهذا مركب تام، لأنك أخبرت عن زيد بالمجيء. ولكن التفت، عندما تقول إن جاء زيد قد أضفت كلمة على هذا التركيب وليس ألفا ولا من فقط، فلم يعد هذا التركيب تركيبا تاما، لأنك عندما تقول إن جاء زيد فهذا يعني أن المتكلم يريد أن يعطي حكما ولكنه يريد أن يعلقه على مجيء زيد، كما يقال إن جاءك زيد فأكرمه. فجاءك زيد هي إخبار عن مجيء زيد، ولكن إن جاءك زيد هذا التركيب لا يصح السكوت عليه. ولذلك تجد أن المخاطب سوف يعترض بالسؤال إذا جاءني زيد ماذا أفعل، فدل ذلك الاعتراض بالسؤال على أنه لم تحصل عنده الفائدة المكتفى بها. فمن هنا قد يكون المركب ناقصا مع أن حروفه أكثر من حروف المركب التام، العبرة في ذلك إلى المعنى. هذا تمام الكلام في تقسيم المركب إلى تام وناقص بشرح إجمالي. فنقول إن المركب إن أفاد فائدة تامة أي يصح السكوت عليها. وكيف نعرف إذا ما صح السكوت أن المخاطب لا ينتظر شيئا جديدا؟ فهو المركب التام. وإلا فإن أفاد فائدة ناقصة فهو المركب الناقص. ولا يمكن التفت للمركب الناقص أن لا يفيد فائدة أصلا، لأننا قد فرضناه مركبا، وإذا فرضناه مركبا فجزءه يدل على جزء المعنى، إذن له دلالة على جزء المعنى فله فائدة، إلا أن هذه الفائدة قد تكون ناقصة. وأما بيان الفارق بينهما بطريقة أدب، فنقول إن كل مركب فإنه يشتمل على نسبة بين أطرافه. فإذا ما أخذنا مثل قولنا زيد قائم، فإن هذا المركب التام الذي هو مورد أو متعلق للتصديق، يصح أن يكون متعلقا للتصديق كما درسنا في الدروس السابقة، هذه الجملة الخبرية، هذا المركب التام يحصل في الذهن عنه صورة لزيد وصورة للقيام وصورة للقيام المنسوب إلى زيد. فهذا المركب يشتمل على نسبة وهي نسبة القيام إلى زيد. وكذلك في المركب الناقص يوجد نسبة، كما في مثل قولنا غلام زيد، فإنه هناك تصور لغلام مطلق الغلامية، وهناك تصور لزيد، وهناك تصور للغلامية المنسوبة إلى زيد، فيوجد نسبة الغلامية إلى زيد، أي فيوجد نسبة بين الغلام وبين زيد. والفارق بين المركب التام والمركب الناقص إنما هو الفرق في طبيعة هاتين النسبتين. فنقول إن النسبة بين النسبة الكائنة بين أطراف المركب التام تباين وتغاير في طبيعتها النسبة الكائنة بين أطراف المركب الناقص. وذلك لأن قولنا جاء غلام زيد مثلا، شوف جاء غلام زيد هذه كلها مركب تام، ولكن إذا أخذنا غلام زيد لوحدها هذه تكون مركبا ناقصا. طيب غلام زيد حقيقة أو في قولنا جاء غلام زيد، نحن في الحقيقة لا نخبر إلا عن مجيء عمرو الذي هو غلام لزيد، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الذهن غافلا عن اسم ذلك الجاري، لا أعرفه باسمه وإنما أعرف أنه يعمل غلاما عند زيد، ففي الحقيقة كان مرادي أن أحكم بالمجيء على ذلك المفرد وهو عمرو، ولكن لما كان عندي جهل باسمه أو باسم أبيه فالذهن يستعين حينئذ على التعبير عن ذلك المفرد بأن يأتي بمفهومين اثنين ويدمج أحدهما بالآخر ليتشكل عن مجموعهما وعن اندماجهما معنى ذلك المفرد. شوف، فأنا حقيقة أريد أن أخبر عن مجيء عمرو هذا الذي يعمل غلاما عند زيد، كان اسمه عمرا لنفترض، ففي قولنا جاء غلام زيد المراد هو الحكم بالمجيء على عمرو، فالمركب الناقص كان حقه أن يكون مفردا، ولكن لما خفي على الذهن ذلك المفهوم الذي يعبر عن ذلك المصداق المفرد، يقوم الذهن باختراع وسيلة أخرى للتعبير عن ذلك المصداق الواحد، بأن يأتي بجملة من المفاهيم فيدمج بعضها مع بعض ليتشكل عن المجموع ما يعبر عن ذلك الشيء الواحد، فيأخذ مفهوم الغلامية ثم يدمجه مع مفهوم زيد ليستخلص عن ذلك المجموع الاندماجي غلام زيد الذي هو ليس إلا عمرا حقيقة. ومن هنا يقال إن النسبة في المركب الناقص نسبة اندماجية، فهي تصير المفهومين في قوة المفرد، وهذا بخلاف النسبة الكائنة بين أطراف المركب التام في قولنا جاء زيد أو زيد قائم، فإنك لا تريد أن تدمج زيدا مفهوم زيد طبعا بمفهوم القيام، بل تأخذ زيدا على أنه طرف منفصل ثم تأخذ القيام على أنه طرف منفصل، فكأن تكون صورة زيد لا تحتاج إلى أن تقترن بصورة القيام، ولا تكون صورة القيام تحتاج إلى أن تقترن بصورة وتندمج بصورة أخرى، ثم بعد ذلك تحكم على أحدهما بأنه في الخارج هو الآخر عينه، فيقال إن النسبة بينهما ليست اندماجية. التفت، النسبة بينهما ليست اندماجية وين؟ في الذهن، في الخارج، دائما دائما أحدهما عين الآخر. زيد الذي في الخارج هو القائم، والقائم لما عندي زيد وعندي قائم، في الخارج يوجد عندي ذلك الشخص الذي هو زيد والذي هو قائم، فأحدهما مصداقا عين الآخر، ولكن الحديث عن المفهوم، مفهوم زيد لا نجد أن الذهن قد جعله مفهوما ناقصا نحتاج إلى دمجه مع مفهوم آخر، لا، وهذا بخلاف ما إذا قلت زيد القائم، فكأن هناك زيدين في الخارج، أحدهما كان قائما والآخر كان قاعدا، وأنت تريد أن تحكم على خصوص زيد القائم بأنه مثلا بأنه راسب أو بأنه ناجح، فعندما تقول زيد القائم ناجح فهنا أنت قد وجدت أن مفهوم زيد لوحده لا يكفي، لأنك إذا قلت زيد ناجح فسوف يلتبس الأمر، هل الناجح كان هو القائم أو كان هو القاعد؟ فلذلك تدمج زيدا مع القيام حتى إذا ما تشكل من مجموعهما مفهوم لا ينطبق إلا على فرد واحد في الخارج، تحكم بعد ذلك على ذلك المفهوم بأنه ناجح أو بأنه راسب، فيقال إن النسبة بين أطراف المركب إن كانت اندماجية فهذا المركب يكون مركبا ناقصا لأنه في قوة المفرد، فكأنه لا تركيب وكأنه لا نسبة، ولذلك سميت النسبة ناقصة لأنها نقصت إلى حد كاد أن لا يكون هناك نسبة. وأما النسبة بين أطراف المركب التام فهي نسبة تامة. إذا اتضح ذلك فإن المركب التام ينقسم إلى قسمين، إلى مركب تام خبري وإلى مركب تام إنشائي. بيان ذلك موقوف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أننا إذا قلنا زيد قائم هذا المركب يشتمل على ثلاثة أنواع من النسبة، يشتمل على نسبة لفظية وعلى نسبة ذهنية وعلى نسبة خارجية. لأن هذه الجملة زيد قائم، إذا نظرنا إلى لفظ قائم، شوف نظرنا إلى اللفظ، فهذا اللفظ منسوب إلى أي شيء؟ إلى لفظ زيد. لا نتحدث عن المعاني، نتحدث عن ذلك اللفظ. هذا اللفظ جئنا به وجعلناه ملتصقا بزيد، فيقال إن نسبة هذا اللفظ إلى ذلك اللفظ نسبة كلامية. وهذه النسبة الكلامية، يعني المتكلم عندما يأتي بلفظ فينسبه إلى لفظ آخر، جيد، هذه هي النسبة الكلامية. هذه النسبة الكلامية تولد نسبة ذهنية، وهي نسبة معنى القيام إلى زيد. والنسبة الذهنية تحكي عن نسبة خارجية، وهي كون زيد في الخارج بحيث صدر منه القيام أو لم يصدر. كيف قلنا فيما سبق، كيف أن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني، والمعاني تحكي عن الوجود الخارجي، كذلك هنا هذا تطبيق، ليس إلا تطبيقا لما سبق. المتكلم عندما، كيف تولدت نسبة القيام إلى، نحن نتصور زيدا ونتصور القيام، ونتصور القيام المنسوب إلى زيد، هذا التصور الثالث، وهو صورة القيام المنسوب إلى زيد، من أين حضرت؟ لم تحضر من لفظ زيد لوحده، لأنني إذا قلت لك زيد الآن لا تتصور زيدا القائم، ولا تحضر من سماع لفظي قائم، وإنما تحضر من سماع لفظي زيد قائم، أي تحضر من نسبة هذه اللفظة إلى لفظة أخرى. فيقال إن كل مركب، أو مش كل مركب، المركب فيه نسبة كلامية، وهي نسبة اللفظ إلى لفظ آخر، وهذه النسبة الكلامية توجب دائماً أن يكون هناك نسبة ذهنية، وهي نسبة معنى القيام إلى معنى زيد، أي تصور القيام منسوبا إلى زيد، أي تصور زيد القائم. ثم هذه النسبة الذهنية تحكي عن النسبة الخارجية، فإنها تحكي لنا، ولا التفت الآن أنا كيف أتصل بالخارج، نحن كيف نرتبط بالخارج، كيف أعلم أن الذي، كيف أعلم أن زيدا الذي في الخارج هو قائم؟ لا يمكنني أن أرتبط بالخارج إلا من خلال الوجود الذهني. هذا معنى قول الفلاسفة، نحن دائما نطلب الخارج. عندما أقول أنا أطلب المعرفة، أنا أريد أن أعرف بالواقع الخارجي، ولكن كيف نتعرف إلى الواقع الخارجي؟ دائما نتعرف إلى الواقع الخارجي عن طريق تلك الصور التي تحضر في الأذهان، جيد، فنحن نطلب الخارج ولا نلقى إلا الذهنيات، أي المفاهيم، أي الماهيات، جيد، نحن دائما كما يقول العلامة الطبطبائي قدس سره، نحن دائما نطلب الخارج ولكننا دائما نصطدم بالماهيات، جيد. ومن هنا وقع بحث عظيم عن بين الفلاسفة وفي نظرية المعرفة، أنه كيف نحرز أن هذا الذي في الذهن هو عين هذا الذي يجري في الخارج؟ لما لا نفترض أن هناك، أن نظامنا العصبي، جيد، هو هكذا تنعكس عنده الأمور. الآن عندما أنظر إلى هذا الحائط الأبيض فينعكس البياض في ذهني، ما هو الذي، كيف أعرف وكيف أتيقن أن هذا البياض الذي حضر في ذهني له وجود في الخارج؟ لما لا نفترض أن الذهن البشري فطر ليفكر، وجد يفكر بهذه الطريقة، كما إذا نظرنا في الصحراء إلى هذه الواحة، فماذا ينطبع في ذهننا؟ وجود ماء، مع أنه لا وجود للماء في الخارج. كيف أعرف أن هذا الذي حضر في الذهن هو نفس ذلك الذي وقع في الخارج؟ لما لا نفترض أن أجهزتنا الذهنية، جيد، صممت لتنعكس الأمور فيها بهذه الطريقة، وإلا قد لا يكون في الخارج، قد لا يكون لك وجود في الخارج. أنا أعتقد أنك موجود في الخارج بسبب أن صورة تحضر من هذا الاحتكاك، كبعض الحيوانات مثلا التي لا قدرة لها على أن تبصر الألوان، أو التي لا قدرة لها على أن تميز بين هذا اللون وبين ذاك، من أين نعرف؟ جيد، يكفينا مثالا لذلك، مثال الذي ينظر إلى الصحراء، إلى واحة في الصحراء، فالذي ينعكس في ذهنه ماذا؟ هو الماء، مع أنه لا وجود للماء في الخارج. كيف حضرت هذه الصورة؟ كيف ندرك أن هذه الأمور التي تحضر في الأذهان هي تحكي عن الواقع؟ ومن هنا ذهب البعض إلى إنكار مسألة الألوان، قال هذه الألوان لا وجود لها في الخارج. الذهن هكذا من أخطائه المنتظمة، هذا خطأ ذهني منتظم، جيد، وهو أن الذهن، أن هناك أمواجا وأطوالا مختلفة من الأمواج، ولكن الذهن تنعكس هذه الصور في ذهني بهذه الطريقة. جيد، الأبحاث، واقع الأبحاث لها قيمة، ولذلك ذهب البعض من كبار الفلاسفة الغربيين إلى إنكار الواقع، والبعض حتى لم يعترف بوجود أي واقع إلا بأنه يفكر. أنا أفكر، مقولة ديكارت الشهيرة، أنا أفكر، إذن أنا موجود، لأنه شكك في كل شيء. نعم، أنا ينطبع في ذهني صور مختلفة، ولكن كيف أعرف أن هذه الصور تحكي عن ذلك الواقع واقعا؟ لا أعرف، لا يوجد عندي ضمانة تدلني على أن هذا الذي حضر في الذهن هو عين الذي في الواقع، ولذلك لا يوجد عندي أي واقعية إلا لشيء، مسألة واحدة، وهي أنني أفكر. أنا أفكر، إذن أنا موجود. جيد، هذه الأبحاث لها قيمتها، وتأتي إن شاء الله، قد خرجنا عن محل البحث، نرجع إليه. كان الكلام في أن المركبة له نسبة ذهنية، نسبة كلامية، وهذه النسبة الكلامية تحكي عن نسبة ذهنية، والنسبة الذهنية أو النسبة الكلامية تولد نسبة ذهنية، والنسبة الذهنية تحكي عن نسبة خارجية. فإذا ما قيل زيد قائم، حضرت في ذهني صورة للقيام المنسوب إلى زيد، فحينئذ أتخيل أو أتنبأ بصدور القيام من زيد خارجا، وحينئذ فإن طابقت هذه النسبة الذهنية، النسبة الخارجية، هذه القضية كانت صادقة، وإن لم تطابقها فهي كاذبة. إذا اتضح ذلك فنقول كل مركب يشتمل على نسبة كلامية بلا إشكال، لأن كل مركب لابد أن يتكون من جملة من الألفاظ، فيكون هناك نسبة بين الألفاظ. وإذا كان كل مركب مشتملا على نسبة كلامية، وكانت النسبة الكلامية هي التي تولد النسبة الذهنية، فكل مركب يشتمل على نسبة ذهنية، ولكن ليس كل نسبة ذهنية فإن لها نسبة خارجية وراءها. فيقال إن المركب الذي له نسبة كلامية وذهنية لا إما أن يكون هناك نسبة خارجية وراء هذه النسبة الذهنية أو لا. فإن كان هناك نسبة خارجية وراء هذه النسبة الذهنية فهذا المركب يقال له مركب تام خبري، وإن لم يكن له نسبة خارجية وراء النسبة الذهنية فهذا المركب التام إنشائي. طبعا ليش لم نقسم المركب الناقص أيضا إلى هذا التقسيم؟ قلنا لأن المركب الناقص حقيقة هذه النسبة فقط نسبة كلامية ولا تولد نسبة ذهنية، حتى يتولد مفردا، جاء غلام زيد، يوجد نسبة بين غلام وبين زيد، ولكن هذه النسبة الكلامية ماذا تولد في الذهن؟ مفردا، وهو عمر. جيد، ولذلك لم يعد هناك معنى لأن نقول هل يوجد نسبة خارجية أو لا، لأنه لا يوجد نسبة ذهنية أساسا. تمام، وهذا بخلاف المركب التام، فله نسبة كلامية وله نسبة ذهنية. فإن كان للنسبة الذهنية نسبة خارجية وراءها، يعني وراء النسبة الذهنية، فهذا المركب التام يقال له مركب تام خبري. مثال ذلك زيد قائم، وذلك لوضوح أن الواقع لا يخلو، إما أن يكون القيام قد انتسب إلى زيد فعلا، أو أن يكون هناك شيء آخر قد انتسب إلى زيد وهو نقيض القيام، لأن النقيضين لا يرتفعان، فليوجد نسبة خارجية على كل تقدير، وهي إما نسبة خارجية بين القيام وبين زيد، أو بين نقيض القيام وبين زيد، وإلا فإن النقيضين لا يرتفعان، إذا انتفى القيام، صدق عدم القيام. جيد، وعدم القيام صادق على الجلوس وعلى المشي وعلى الركض وعلى غيره مثلا. فيقال إن مثل هذا التركيب يوجد للنسبة الذهنية نسبة خارجية وراءها، سواء كانت مطابقة للنسبة الذهنية أو لم تكن مطابقة لها. يعني هذا لا يعني أن زيدا إذا كان في الخارج غير قائم فهذا يعني أنه لا يوجد نسبة خارجية، لا، لا يوجد نسبة خارجية بين زيد وبين القيام، نعم، ولكن يوجد نسبة خارجية بين زيد وبين عدم القيام، يعني بين نقيضه، فيوجد نسبة خارجية على كل حال، وحينئذ إن طابقتها فهي صادقة أو لم تطابقها فهي كاذبة. وكذلك قولنا جاء زيد، لأن زيدا في الخارج، إن كان جاء قد جاء فعلا فيوجد نسبة خارجية بينه وبين المجيء، وإن لم يكن قد جاء فعلا فيوجد نسبة خارجية بينه وبين نقيض المجيء، فعلى كل تقدير يوجد نسبة خارجية. وهذا بخلاف قولنا صم أو صلي، فإن هذه النسبة الذهنية التي حضرت إلى الذهن وهي النسبة الصلاة إليك أنت، لا يوجد بعد، لا يوجد بعده، شوف، لا يوجد نسبة خارجية وراء هذه النسبة الذهنية بعده. ليش؟ لأنه لو كان هذا الإنسان قد صلى فعلا فهذا يعني أنه لم يكن هناك أي معنى لتوجيه الأمر إليه بإتيان الصلاة، وإنما يتوجه الأمر بالصلاة لمن لم يمتثل الصلاة بعد. ومعنى أنه لم يمتثل الصلاة بعد أنه لا يوجد نسبة خارجية بينه وبين أي شيء. فقولنا صلي هذه النسبة الكلامية التي تولد نسبة ذهنية، ولكنها لا تولد نسبة ذهنية حاكية عن نسبة خارجية، لا حكاية لها عن شيء، وإنما تحكي عن واقع يراد إيجاده فيما بعد، لا أنها تحكي عن واقع موجود. وهذا هو الفارق الدقي بين المركب التام الخبري وبين المركب التام الإنشائي. فيقال إن المركب التام الخبري يحكي عن نسبة، شوف، النسبة الذهنية فيه تحكي عن نسبة واقعة، وأما المركب التام الإنشائي فيحكي عن نسبة يراد إيقاعها فيما بعد، فهي إلى الآن، شوف، فهي إلى الآن لا واقع لها، فهي إلى الآن لا يوجد حقيقة خارجية وراءها. ولذلك يقال إن الإنشاء ليس له واقع وراء عالم الكلام، يعني وراء النسبة الكلامية والنسبة الذهنية، وهذا بخلاف الخبر فإنه له واقعية، فإن وإن له واقعا وراء النسبة الذهنية والكلامية، وهو ذلك هذه النسبة الخارجية، الواقع الخارج. وبالجملة فإن الجملة الخبرية هي التي يراد من النسبة الذهنية فيها الحكاية عن النسبة الخارجية، فلا بد أن يكون وراء النسبة الذهنية لا بد أن يكون هناك واقع، يعني حقيقة، يعني نسبة خارجية. وأما الإنشاء فلا يراد بالنسبة الذهنية، التفت، لا يراد بالنسبة الذهنية الحكاية عن الواقع، وإنما يراد إيجاد الواقع. فقولنا صلي إنما ننظر إلى هذه النسبة الذهنية على أنها واقعا يراد، على أنها واقع يراد تحقيقه، ويراد جعل نسبة خارجية له، ولكن إلى الآن وإلى الحد الذي صدر فيه اللفظ لم يكن هناك أي واقع وأي نسبة خارجية لهذا اللفظ. شوف، ولذلك يعني يترتب على هذه التفرقة التي ذكرناها، لذلك كان الخبر بحيث يتصف بالصدق والكذب، والإنشاء لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. ليش؟ لأن كون الشيء ما معنى الصدق؟ هو مطابقة ما في الذهن للخارج، والكذب عدم المطابقة، وكل من المطابقة وعدم المطابقة فرع وجود مطابق ومطابق بالكسر وبالفتح، أو فقل لأن الصدق والكذب عبارة عن المطابقة وعدمها، والمطابقة وعدمها من المعاني النسبية التي تتوقف على وجود طرفين، مطابق ومطابق، يعني على وجود نسبة ذهنية ونسبة خارجية. فالصدق والكذب فرع الاثنينية، والاثنينية موجودة وين؟ في النسبة الخبرية، لأن هذه النسبة الذهنية يوجد وراءها نسبة خارجية، فإن طابقتها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. وهذا بخلاف الإنشاء، فلما لم يكن الإنشاء مشتملا إلا على نسبة ذهنية، بمعزل عن النسبة الكلامية طبعا، ولا نسبة خارجية له وراء هذه النسبة الذهنية، فسوف لا تصدق المطابقة ولا يصدق عدمها. ولذلك إذا قال لك المتكلم صلي، لا تقول له أنت صادق ولا تقول له أنت كاذب. وإذا سألك السائل كم عمرك، ولا تقول له أنت صادق، صادق في أي شيء، جيد. وإذا قال لك، ولا تقول له أيضا إنك كاذب، لأنه استفهام، فهو يطلب منك أن توجد له النسبة الخارجية. عندما يقول لك كم مالك، النسبة الذهنية ما هي؟ هي نسبة المال إلى الكم، إلى العدد، تمام. ولكن يلتفت، هذا السؤال يطلب فيه أن تخبرني عن النسبة الخارجية الكائنة بين مالك وبين العدد. فهو إلى الآن لا يتصف بالصدق ولا بالكذب، لأن هذه النسبة لا يوجد وراءها أي نسبة خارجية حتى تطابقها أو لا تطابقها. ولذلك عندما يقال إن الفرق بين الخبر والإنشاء بأن الخبر يصح اتصافه بالصدق والكذب، والإنشاء لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، هذه التفرقة صحيحة، ولكن ليست هذه التفرقة الجوهرية. هذه التفرقة من لوازم ومن متفرعات التفرقة الجوهرية. التفرقة الجوهرية أن النسبة الخبرية، يعني النسبة، نعم النسبة التامة الخبرية، هي نسبة ذهنية يوجد وراءها حقيقة ثابتة، أو فقل يوجد وراءها نسبة خارجية ثابتة، بخلاف الإنشاء فلا نسبة خارجية لها وراء عالم الكلام. نعم لا مانع من أن تنوجد النسبة الخارجية فيما بعد، كما إذا قام المصلي وصلى، أو إذا جاء المجيب وأجاب عن هذا السؤال فقال إن مالي كذا وكذا أو عمري إلى آخره، فتنوجد النسبة الخارجية، ولكن هذا يصبح نسبة خبرية وين؟ في كلام المجيب لا في كلام السائل. أما السائل فلا يتصف كلامه لا بالصدق ولا بالكذب، وإن كان كلاما تاما يصح السكوت عليه. طبعا المركب التام الإنشائي، يعني الذي لا يصح وصفه بالصدق والكذب، أو فقل الذي ليس لنسبته الذهنية واقع وراء الكلام، يصدق في جملة من الموارد، منها الاستفهام كما في مثل قولنا كم عمرك أو كم مالك، منها الأمر كما في مثل صلي، والأمر ما هو؟ هو الطلب من العالي إلى الداني، ومنها الدعاء وهو طلب من الداني إلى العالي كما في مثل قولنا اللهم اغفر. اغفر في اللغة العربية فعل أمر، ولكن هي دعاء حقيقة، جيد، لأن الداني هو الذي يطلب من العالي اللهم اغفر، هذه نسبة ذهنية لأن لا يوجد ولاها واقع وراء النسبة الخارجية. طيب كما في يصدق أيضا، التفت شو صار عندنا، الاستفهام، الأمر، الدعاء، الالتماس، والالتماس هو طلب من المساوي إلى المساوي، كما أقول لك هذا مثلا لا تصغر أعطني كذا، جيد، هذا ليس طلبا أمريا، طلبا بعلو ولا طلبا من الداني، وإنما هو طلب من المساوي إلى مساوي، فيسمى التماسا، جيد. أيضا يصدق الاستفهام في مورد التمني كما في قول الشاعر يا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. التفت الشاعر ها هنا لا يريد أن يخبر عن أن الشباب عائد، وإنما يتمنى عودته، فلا يوجد حقيقة لهذه النسبة الذهنية التي أحضرها في الذهن أي واقع وراء عالم الكلام، جيد. وما هو التمني؟ قالوا التمني هو طلب بعيد الحصول، طلب ما لا يحصل عادة، الرغبة في حصول ما لا يحصل عادة، ومن الواضح أن عودة الشباب في غاية من الاستحالة. طيب أيضا يصدق الإنشاء في مورد الرجاء أو الترجي، والترجي هو طلب شيء محبوب الحصول ولكن ممكن الوقوع، هذا هو الفرق بينه وبين التمني. التمني طلب شيء محبوب ولكنه ممنوع الحصول، كما في عودة التمني عودة الشباب. الترجي طلب شيء محبوب ممكن الوقوع، لعلي أنجح، إذا كان النجاح قريبا ممكنا، تمام، بخلاف مثلا الذي لم يقدم على الامتحان أساسا، جيد، هذا يقول يا ليتني أنجح. طيب، بعد من موارد الإنشاء النداء، كما تقول يا فلان، لأن ما معنى قولك يا فلان؟ يعني أدعوك إلى الالتفات، فكأنك تقول التفت، فكأنما رده إلى الأمر أو إلى الالتماس أو إلى الدعاء. يا فلان لا يلتفت إليك ويقول أنت صادق أو أنت كاذب في أي شيء، أنت لم تأتي بأي نسبة خبرية، لم تأتي بأي نسبة خارجية حتى يكون هناك مطابقة أو عدمها. يكون أيضا الإنشاء في مورد التعجب، كما إذا أعجبك جمال السماء فقلت ما أجمل السماء، فأنت لا تريد أن تخبرني عن أن السماء جميلة حتى أصف كلامك بالصادق أو بالكاذب، لا، أنت فرغت، كأنك فرغت عن هذه المسألة وتريد أن تبدي لي شو ما في نفسك من العجب، وأنا لا أستطيع أن أقول لك إن هذا العجب الصادر منك صادق أو كاذب، لأنه معلوم عندك بالعلم الحضوري. ومن موارد الإنشاء أيضا العقد والإيقاع. في الفقه يفرق بين العقد وبين الإيقاع بأن العقد يتوقف على طرفين، ولذلك يقال عقد الزواج، لأن الزواج يتوقف على قبول الطرفين، على قبول الزوج وعلى قبول الزوجة. فالعقد معاملة تحتاج إلى إيجاب وقبول، يعني تحتاج إلى رضا الطرفين، ولذلك يقال عقد زواجه أو عقد قرانه مثلا. وهذا بخلاف الإيقاع، فهي معاملة تتوقف على طرف واحد كالطلاق، ولذلك لا يقال عقد الطلاق وإنما يقال أوقع الطلاق. فالإيقاع عبارة عما يحتاج إلى طرف واحد، والعقد يحتاج إلى طرفين. إذا اتضح هذا، ولذلك يقال عقد البيع ولا يقال إيقاع البيع، يقال إيقاع الطلاق مثلا، تمام؟ جيد. إذا اتضح ذلك، فإن كثيرا أو كل العبارات التي تستعمل في من أجل إنشاء العقد أو من أجل إنشاء الإيقاع كلها عبارات لا تتصف بالصدق ولا بالكذب، حتى لو كانت بعبارات خبرية لا إنشائية. شوف الآن، إذا قلت لك بعتك الكتاب، ماذا تفهم؟ أنني أخبر عن بيعي لك الكتابة، وهذه الجملة تتصف بالصدق أو بالكذب بلا إشكال، لأن هذه النسبة الذهنية يوجد وراءها نسبة خارجية، وهي إما أنني بعتك الكتاب أو أنني لم أبعك. ولكن في بعض الأحيان قد تستعمل هذه الصيغة في مقام الإنشاء، فأقول لك بعتك الكتاب بدرهم، فتقول أنت قبلت. أنا لا أريد أن أخبر عن أنا لا أريد أن أخبرك بأنني قد بعتك الكتاب، لا، أنا أريد أن أوقع عقد البيع. ولذا وكذلك في عقد الزواج تقول زوجتك موكلتي، أنا لا أريد أن أخبر عن أنني زوجتك موكلتي في رتبة سابقة، إذ الفرض أنني الآن أريد أن أزوجها لك، جيد. وبالتالي فهذه الصيغة وإن كان حقها أن تكون صيغة إخبار، ولكن كثيرا ما تخرج الصيغة الخبرية وتستعمل في مقام الإنشاء، فعندما تستعمل هذه الصيغة في مقام الإنشاء فإنها تخرج عن كونها خبرية وتصبح إنشائية، لأنه لم يعد لها نسبة خارجية وراء عالم الكلام، بل ينظر إليها على أنه يراد إيجاد خارج بها، إيجاد نسبة واقعية وخارجية بعد ذلك بها. جيد. ولذلك قال العقد كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعتك بيعتك لا أريد أن أخبر عن المبيع، وإنما أريد أن أنشئ عقد البيع الآن. أما إذا جئتك بعد يومين من وقوع عقد البيع وقلت لك بعتك الكتاب بدرهم، نفس العبارة، هذه تنقلب نسبة خبرية لأنها تتصف بالصدق وتتصف بالكذب. هذا تمام الكلام في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، والمركب إلى تام وناقص، والتام إلى خبري وإنشي. المركب التام الخبري يختص باصطلاح القضية، فعندما نقول قضية أي مركب تام خبري يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب. واضح صار المطلب؟ إذن فاللفظ مفرد ومركب، والمركب تام وناقص، والتام خبر وإنشاء، يعني قضية وإنشاء. يقع الكلام بعد ذلك في تقسيم المفرد إلى أقسامه الثلاثة. نقرأ هذا المقدار، لا أعرف إذا كان يبقى متسع من الوقت. قال: المركب تام وناقص، والتام خبر وإنشاء. بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به، به والله بها لازم يقول. بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي، لا الصحيح به، بذلك البعض، الضمير يرجع إلى البعض، جيد. بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به، يعني بذلك البعض، جيد، في إفادة، في إفادة السامع. والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، بخلاف ما إذا قال لك قيمة كل شيء، أي شيء، أو إذا قال لك قيمة كل امرئ وسكت، أيضا تنتظر شيئا. جيد، طيب إذا علمت فاعمل، هذا مركب تام، لكن إذا قال لك إذا علمت هذا صار ناقصا. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت بغيري، إذا علمت بغير جواب الشرط، لم يأتي لك بجواب الشرط، هو الشرط ما هو؟ أن تعلم، وإذا علمت ماذا تفعل؟ لم يأتي لك بالجواب هو فعمل، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنهما لا يصح السكوت عليه. البحث جدا مقتضب، تمام. قال: الخبر والإنشاء، كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه. يعني نسبة قائمة بين أجزاء، هذه النسبة الكلامية تسمى النسبة التامة أيضا، وهذه النسبة تولد نسبة ذهنية، لم يقل ذلك. ثم قال: قد على قسمين، واحد قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب حاكيا لها وكاشفا عنها، مثل ما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية والقول. هنا يوجد، لا بأس أن نطرح هذا السؤال ونتركه لكم للتأمل. قلنا إن النسبة الخبرية هي التي يوجد نسبة واقعية ونسبة خارجية وراء، التفت، وراء النسبة الذهنية، تمام. جاء زيد، هذه بلا إشكال خبر. طيب إذا قلت لك زيد سوف يأتي بعد سنتين، هذه جملة خبرية أو لا؟ جملة خبرية، مع أن مجيء زيد ليس له نسبة، ليس له نسبة خارجية، لأنه بحسب الفرض لم يأتي بعد، سوف يأتي بعد سنتين. كيف كانت هذه نسبة خبرية رغم أنه لا يوجد نسبة خارجية لها؟ جيد، هذه طبعا هذه المسألة وقعت بحثا بين العلماء، ولهم في طرق تخريجها الكثير من الأجوبة، ولكن إذا تأملتم بالجواب تستطيعون. أنا لم أخبرك عن مجيء زيد، أنا أخبرتك عن مجيئه بعد السنتين. النسبة هي نسبة بين زيد وبين المجيء بعد السنتين، تأملوا في ذلك تجدون جوابه سهلا واضحا. قال: فهذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية والقول. عجيب، الآن كان المركب التام تسميه قولا، الآن هذا تسميه أيضا قولا. جيد. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة يعني الواقعية، فقد يطابقها فيكون صادقا، وقد لا يطابقها فيكون كاذبا. إذن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. هذه تفرقة ليست جوهرية، تفرقة هذا لازم من لوازم التفرقة الجوهرية. قال والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يهم المنطقية أن يبحث عنه. وانفع عليهم المصدر المؤول من أن والفعل، يعني وهو الذي يهم البحث عنه المنطقية، وهو متعلق التصديق كما عرفنا، لأننا نبحث في الاستدلال وفي طرق البرهان، إذن فنحن نبحث في التصديق، والتصديق ليس له إلا متعلق واحد وهو النسبة الخبرية التي أشرنا إليها في الدروس السابقة. قال وقد يعني النسبة الذهنية قد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، يعني ببعضنا عن اللفظ لا يوجد نسبة، النسبة فقط في عالم الذهن، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم. وبعبارة أصرح، إن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، نسبة إيجادية فقط، فليست وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى، ويسمى هذا المركب الإنشاء. ومن أمثلته الأمر نحو احفظ الدرس، النهي نحو لا تجالس دعاة السوء، النداء نحو يا محمد، التمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. جيد. التعجب أو مثلا يا ليت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، طبعا هذا ليس ترجيا وإن كان بعبارة الترجي والتمني. طيب التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان، العقد كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنكحت إلى آخره، الإيقاع كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلانة طالق وعبدي حر. وهذه المركبات كلها ليست لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها بغض النظر عن اللفظ، يعني بمعزل عن اللفظ لا يوجد نسبة خارجية فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، يعني يوجد نسبة كلامية والنسبة الكلامية توجد نسبة ذهنية، وهذا هو القدر الأخير. جيد. هي النسبة الذهنية، فلا يصح وصفها بالصدق وبالكذب، لأن الصدق هو المطابقة وعدمه والكذب عدمها. فالإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب. يقع الكلام في تقسيم المفرد إلى أقسام ثلاثة، والحاصل أن المفرد على ثلاثة أقسام، وذلك لأن المفرد في المنطق هي الكلمة في النحو، والكلمة في النحو تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. جيد. فكذلك المفرد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى اسم وفعل وحرف، ولكن لا يقال للحرف في المنطق إنه حرف بل يقال له أداة، ولا يقال للفعل في المنطق إنه فعل بل يقال له كلمة، وهذا مجرد اصطلاح، فيقال المفرد اسم وكلمة وأداة. يأتي ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.